سميت هذا البرنامج الرحمة المهداة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أهداه ربه تبارك وتعالى للعالمين رحمة. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان إرساله من قبل ربه تبارك وتعالى إلا رحمة للعالمين وليس للبشر وحدهم، وما كانت رسالته وشريعته الغراء إلا رسالة رحمة وهداية وسعادة وصيانة للعالمين ليس للبشر وحدهم. فلا سعادة للناس إلا في الاقتباس من أنوار رسالته، ولا أمان للناس إلا بتحكيم شريعته، ولا يطمئن الناس ويستشعرون الاستقرار في حياتهم إلا بالسير على طريقته، ولن يجني الناس الخير في حياتهم إلا باتباع سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الشرائع والدساتير والقوانين البشرية إنما هي هباء في هباء وهراء في هراء، لا معنى لها ولا قيمة لها ولا إصلاح فيها ولا منفعة منها، بل هي الفشل والزيف والخراب والسقوط والتهافت بكل معانيه، وهو الضعف والعجز والقلة والقصور والانحطاط، لأنه فكر بشر وأهواء بشر، بشر تتقلب به الأهواء كل يوم متقلبا جديدا، وكلما ارتاح هواه واطمأنت نفسه إلى شيء جديد غير ما كان عليه أولا وبدل حكمه وقانونه ودستوره ومواده على حسب هواه ومزاجه ورغبات نفسه. وأما شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونظهر للناس جميعا أننا نحبه ونتصايح في أرجاء الدنيا نحبك يا رسول الله نفديك يا رسول الله، هذه الشريعة الغالية الغراء هي الضمان الوحيد لأمان الناس وراحتهم، وأقول الناس وليس لأمان المسلمين فقط، لأمان المسلمين والكافرين الذين يسمون الآن تلطفاً بالآخرين، هو أمان للعالم كله، هو رخاء للدنيا كلها. تحكيم هذه الشريعة هو الرخاء الحقيقي للدنيا كلها. هذه الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الأخلاقية حلها الوحيد أن يقام في الناس شرع رب العبيد تبارك وتعالى. هذه الرسالة كما سمعتم حصرت في أنها ما جاءت إلا رحمة للناس ولغير الناس، وأنا أريدك أن تتأمل الآية مرة أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحصرت رسالته عليه الصلاة والسلام أنها ما جاءت للمشقة على الناس أبدا، وإنما جاءت رحمة للعالمين جميعا. فيا أيها الناس، ويا أيها المسلمون، ويا أيها الموحدون، ويا أيها العاملون لرفعة هذه الأمة، إياكم أن تتصوروا أن للرفعة سلما أو طريقا غير طريق شرع الله أو سلم شريعة رب العالمين. إياكم إياكم أن تتصوروا أن المجاملة والمداهنة والمسايسة حتى في التنازل عن الشريعة تنفع الناس شيئا أو تحقق للناس أمانا واستقرارا، وأنتم تذكرون وتحفظون جيدا قول رب العالمين تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إياكم أن تتصوروا أنكم إذا تنازلتم أو خففتم من وطأة الكلمات التي توضع في الدستور، فبدلا من أن تكون كذا تكون كذا تخفيفا لا أكثر، ثم نفسرها في مادة أخرى، لا إشكال. إياكم أن تتصوروا أن هذا سيرضي عنكم هؤلاء العالمانيين الخبثاء، هؤلاء لا يريدونكم أصلا، لا يريدون الشريعة لا بأحكامها ولا بمبادئها، لا يريدون الشريعة لا فروعا ولا أصولا، لا يريدون الشريعة لا أدلة كلية قطعية ولا أحكاما جزئية، إنما يريدون الانسلاخ من كل دين. وها أنتم ترون التحدي الصارخ الذي أصبحوا الآن يعلنونه ويجاهرون به في الأفلام الجديدة والمسلسلات الجديدة والأغاني الجديدة. إذا شاهدت تستشعر أنها حرب شعواء على الإسلام وعلى المسلمين، وكأنه بيقول لك أديك يا اللي بتقول أن أنت إسلامي مسكت البلد وهنعمل برضو اللي احنا عايزينه. تخرج الأفلام المنكرة القذرة اللي فيها فساد للأخلاقيات وتعويد للناس على رؤية الفجور ومناظر العهر والعياذ بالله، وأنا أعتذر من استخدام هذه الألفاظ، لكن من قبله يجب أن يعتذر اعتذارا عمليا عن هذه المناظر المنكرة الوقحة التي تخرج ويسمعها الناس ويشاهدها الناس. فهم يحاربوننا الآن، يحاربون كل ما هو إسلام حربا علنية شعواء، كأنهم بيقولوا أهو مش إحنا قيل لنا الميدان أمامكم أيها الفنانون وأيها الراقصون وأيها المجرمون فانطلقوا، أدي إحنا بننطلق ومحدش هيقدر يوقفنا. فتخرج الفتاة الراقصة المجرمة التي فضحت من قبل، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفضيحة، لترقص عارية أمام الناس وهي تغني للحسن والحسين ولفاطمة رضي الله عنهم، وتخرج الأخرى لتمثل صورة قذرة لا يمكن أن يقبلها أي مجتمع، أي مجتمع إنساني فيه إنسانية فيه الأخلاق، مش حتى مش أخلاق الدين، الأخلاق حتى اللي اتكلم عنها الفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، لا يمكن أن يقبل هذا أحد أبدا. ولكن الله المستعان، ويمكرون ويمكر الله. أعود فأقول: هذه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاءت إلا رحمة للعالمين، قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن نبدأ حديثنا هذا بكلمات يسيرة عن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نعقب بالحديث عن كفاية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أخلاقه عليه الصلاة والسلام فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان خلقه القرآن. تصور، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى له: خذ العرف وأمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال أيضا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فإن له منها صلى الله عليه وسلم أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم سهلا لينا. أنا عاوزك كل ما تسمع صفة من هذه الصفات تقول: صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بهذا فائدة تستفيدها من لقائنا هذا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة عليه الصلاة والسلام، بل يحسن إلى عشيرته غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وصف لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا الوصف قال الله عز وجل فيه: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهاهم عنه، وأوصل الخلق لرحمه، فهو أحق بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مارن جلد. هو عليه الصلاة والسلام مع القريب ومع المحب ومع ذوي رحمه ومع من آمن به برد وسلام، وهو على أعداء دينه وأعداء شريعته الذين يبارزونه العداء والحرب سيف صلت، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ وأوضأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. هذه كلمات يسيرات من كلام أصحابه وكلام أحبابه وكلام من يحبونه من العلماء والسلف الصالح عن هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يا تصوروا يا إخواني ويا أخواتي، خادم للنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين ما سمعش كلمة أف. فأين الذين يستعبدون خدمهم؟ بل أين الذين يستعبدون أولادهم ويسمعونهم أقذع الألفاظ ويرونهم أقبح الأفعال بحجة التربية؟ يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. بل أريد أن أعرض عليك أيضا بعض مقالات علماء الغرب المنصفين الذين كتبوا مقالات عجيبة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتعجب حين تسمع لما لم يسلم هؤلاء، كيف لم يدخلوا الإسلام وهم يشهدون هذه الشهادات ونحن لا نوردها استشهادا بها، لا نوردها استشهادا بها ولا احتياجا إليها، فقد كفانا كلام ربنا وكلام أصحاب نبينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعرضها لهؤلاء الآخرين بالمعنى اللطيف، الآخرين الذين يصرون على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام ويصرون على معاندة شرعه بحجة أن الدنيا تقدمت. ولما يجي واحد منهم يتكلم يتفزلك يقول لك قال فلان من علماء الغرب، قال جان جاك روسو، قال سارتر، قال كذا، نحن نقول لهم نحن نعرض عليكم هذه الأقوال لعلكم إذا سمعتموها ممن قد شربتم من لبانهم ورضعتم من أفكارهم لعلكم تتأثرون بشهادتهم عن نبيكم أنتم الذي أفعالكم تجعله يتبرأ منكم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الأديب الألماني جوته، يقول إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. أظن الكلمة دي ممكن نوقف عليها الكلام كده ونقعد نعيدها، وبرضه مش ليس احتياجا إليها، بس نرد على أصحاب المفاهيم والأفكار والنظريات. أهو واحد منهم بيقول إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا، هذه كلمات حق، هذه كلمات حق خرجت من مثل هذا الرجل، وليته عقل ما قال. يقول وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. ويقول الأديب الروسي ليو تولستوي، يقول والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه الحرة الجريئة، هذا الرجل حرمته الكنيسة بسبب آرائه الحرة، لما تكلم وبدأ يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح فيه الكنيسة حرمته. حرمته من إيه بقى؟ ما تعرفش، ممكن تكون حرمته من المغفرة، ما هي بقى مسألة صكوك، ادفع تاخد صك وتحجز مكان في الجنة، الله المستعان. المهم بيقول إيه؟ بيقول أنا واحد، ده تولستوي، تولستوي اسم مشهور جدا عند الجماعة إياهم دول، بيقول أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه، وليكون هو أيضا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، طريق الرقي والمدنية. هذا في الإسلام، هذا هو الإسلام، هذه هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بفيينا كلام عجيب جدا وكلام مختصر جدا، بيقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. بس إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل مثل محمد إليها. وأما الفيلسوف الفرنسي لامارتين، ونقول هذا لهؤلاء الذين قد غرزوا رؤوسهم في الطين وراحوا يعادون النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وها هي البلاءات تنزل عليهم. سميها كوارث طبيعية، سميها أحداث كونية، سميها حتى مهلبية، سميها زي ما تسميها، لكن هي عندنا غضبة من رب البرية، غضبة. هذا الإعصار الذي يهدد ملايين الأمريكان الآن وغيره في فرنسا، هذا غضب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، كفاية من الله لنبيه. أولم يقل إنا كفيناك المستهزئين، سبحانه وتعالى. فهو الذي يكفي النبي إذا سكتت الدنيا كلها ولم ترد، إذا سكتت الدنيا كلها ولم ترد ولم تدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فإن الله حاميه وكافيه ومنتقم ممن آذاه واستهزأ به عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الفرنسي لامارتين وهو يدافع بحرارة عجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي بقوة أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام كاذبا أو مفتريا، يقول إن حياة محمد وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده ورباطة جأشه لتثبيت أركان العقيدة الإسلامية يستحيل أن تخرج من رجل مثل محمد. يقول إنه فيلسوف وخطيب ومشرع وهاد للإنسانية إلى العقل وناشر للعقائد المعقولة، سبحان الله، وناشر للعقائد المعقولة الموافقة للذهن، وهو مؤسس دين لا فرية فيه، ومنشئ 20 دولة في الأرض، وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح والفؤاد، فأي رجل أدرك من العظمة الإنسانية ما أدرك محمد، وأي آفاق بلغ إنسان من مراتب الكمال ما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا لامارتين في موضع آخر: أعظم حدث في حياتي، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا مسلمون يلي ما فتحتوش كتاب سيرة لغاية دلوقتي، اسمعوا الرجل الفرنسي الفيلسوف ده هو بيقول أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة واعية، وأدركت أن ما فيها من عظمة وخلود، ومن ذا الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد، ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان، إن سلوكه عند النظر وطموحه الذي كان مكرسا لتبليغ الرسالة، وصلواته الطويلة وحواره السماوي، هذه كلها تدل على إيمان كامل مكنه من إرساء أركان العقيدة. إن الرسول والخطيب والمشرع، يا جماعة اللي بيتكلم ده مش مسلم، ده رجل فيلسوف فرنسي كافر يقول هذا الكلام، بيقول كلمة المشرع، يا مسلمين يا اللي رافضين الشريعة، إن الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. هذه بعض كلماتهم وشهاداتهم، وهم حين ينصفون تظهر على ألسنتهم الحقائق، ولكن نقول هذا للمسلمين الذين يدعون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشدقون بحبهم له عليه الصلاة والسلام، نقول لهم ها هي ذي شهادات حتى الغرب، حتى اللي هم بتوع المدنية والديمقراطية والحرية والإنسانية وعلم الاجتماع والفلسفة والعلم النفس وكذا، هم يتكلمون عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي تعجبون عند سماعها. ثم نقول إن الله عز وجل كافي نبيه، قال تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، وقال عز وجل إن شانئك هو الأبتر، وقال عز من قائل أليس الله بكاف عبده، وقال تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. ونحن نعرض هذه الصور وهذه المشاهد من نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها حقائق مسلمات، وبعض الناس أو وبعض الكرام قد يقول إنه إيه الداعي طيب لذكر هذه القصص دلوقتي، ما احنا خلاص احنا عرفنا ده. لا، الناس يحتاجون إلى هذا القصص ليستأنسوا به وليعلموا أن الله تبارك وتعالى ناصر نبيه بالشواهد والصور والنماذج، وديكم شايفين بأعينكم الأعاصير المدمرة. خلي أمريكا بقوتها توقف الإعصار، خليها توقف هذا الموج العاتي الذي يجرف الناس أمامه، ما تخليهم يوقفوا ده. مش هي القوة العظمى في العالم؟ لكن هل هناك قوة أعظم من قوة الله؟ هل هناك أحد أكبر من قيوم السماوات والأرض؟ يا ناس يلي لسه عايشين في الجبن والهلع والخور، متى تدركون أن الأمر كله لله وحده وبيده وحده، له مقاليد السماوات والأرض تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن سنة الله عز وجل أن من لم يتمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، وكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. هذا الكلام في كتاب الصارم المسلول، أريدك أن تراجع هذا الكتاب. وقال أيضا رحمه الله تعالى وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة، وهذا باب واسع لا يحاط به، وهذا باب واسع لا يحاط به. شيخ الإسلام بيقول إنه كان لما الصليبيين يعني يكونوا محتلين بلد من بلاد المسلمين ويبدأ المسلمون يحاصرونها ويطول الحصار ولا يستطيعون فتحها، يقول لك إذا تجرأ هؤلاء الصليبيون المجرمون وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام كنا نستبشر بالنصر. خلاص يبقى كده المسألة قربت، طالما تعرضوا لرسول الله فسينتقم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. والواقع يشهد بهذا، والوقائع كثيرة جدا، أعرض عليك بعض هذه الوقائع ليتأكد ويرسخ في قلبك قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين. وعشان نقول للدول العربية اللي عجزت حتى أن تسحب سفيرها وعجزت أن تطرد سفير هذه البلاد، طبعا لا أن تقتل وإلا فالقتل مرفوض، مسألة منتهية، لكن هذه البلاد وهذه الدول وأصحاب هذه الدول اللي لو تشتم الملك ولا تشتم الرئيس تقوم الدنيا ولا تقعد، وتسحب السفراء وتبقى قصة، لكن كرامة رسول الله لا يقوم لها أحد من هؤلاء الحكام، وويل لهم إن لم يرجعوا إلى الله عز وجل. ووالله ما خذلوا رسول الله إلا خذلهم الله وأذلهم، لدرجة أنه في بعض الدول إذا قام عالم أو داعية يتكلم يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يسجن، وما زال بعض أهل الفضل سجناء إلى اليوم لأنهم نصروا رسول الله بكلمتهم. نسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب ويفك أسر كل مأسور من المسلمين. اسمع إلى هذه الأخبار في الصحيحين عن رجل من بني النجار، أن رجلا من بني النجار كان نصرانيا فأسلم، وكان هذا الرجل يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، يكتب له الوحي، ثم ارتد على عقبيه والعياذ بالله فتنصر ولحق بأهل الصليب، فكان يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه أدخل في الوحي ما ليس منه، ما هو بقى كان من كتاب الوحي، ويقول والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ده أنا اللي كنت بكتب له الكلام، وكنت بكتب من عندي وبكمل من عندي، والقرآن ده مش بتاعه، ده أنا اللي كنت بألف وبحط من ضمن الكلام اللي هو بيقوله. شوف، قال فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، مات ومات كافرا. شوف بقى، مات كافرا، طب العقوبة هتيجي فين؟ هتشوف العقوبة دلوقتي، هتشوف ان كل شيء، الكون كله يغار للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من لا تتحرك في قلبه مثقال ذرة من الغيرة لمقامه صلى الله عليه وسلم. يقول فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. سبحانك يا رب، حفروا له الحفرة ورموه فيها ودفنوه، وصبحوا الصبح تاني يوم لقوه مرمي بره، بره الأرض كرهاه، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا. هم اللي ايه؟ هم اللي عملوا كده، نبشوا عن صاحبنا فألقوا، فحفروا له فأعمقوا، يعني ايه؟ نزلوا لتحت قوي بالحفرة بتاعتهم، فأصبح وقد لفظته الأرض. مرة تانية اهو، مرة تانية يعمقوا الحفرة وينزلوها، لأنهم بيتصوروا ان اصحاب النبي عليه السلام هم اللي طلعوه، نبشوا القبر ورموه بره، فحفروا له حفرة أعمق عشان ما حدش يعرف يوصل. فلما لفظته الأرض مرة أخرى قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عنه قبره لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له الثالثة وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فتركوه منبوذا. علموا أن هذا ليس من فعل البشر فتركوه منبوذا على حاله، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الكتاني في ذيل مولد العلماء أنه ظهر في زمن الحاكم رجل سمى نفسه هادي المستجيبين، اسمه كده، هو مسمي نفسه كده، جماعة الفاطمية الكفر الفجر دول كان لهم أسماء كده، يقول لك الحاكم بأمر الله والناصر بدين الله وكذا وكذا، وهم أبعد ما يكونون عن الله وعن دينه، كان مسمي نفسه هادي المستجيبين، كانوا يدعون إلى عبادة الحاكم. وحكي عن هذا الرجل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وبصق على المصحف، فلما ورد مكة شكاه أهلها إلى أميرها فدافع عنه واعتذر بتوبته. الأمير طلع زيه فقال لهم ما سيبوه، ما خلاص ما هو تاب، عايزينه ليه؟ فقالوا مثل هذا لا توبة له، فأبى. وطبعا دي نقطة مهمة جدا يا إخواني، الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان مسلما أو كافرا، طبعا لو كان مسلم يبقى ارتد خلاص بسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يقتل حتى ولو تاب، يقتل حتى ولو تاب، توبته لنفسه، وأما قتله فردع لغيره. فاجتمع الناس عند الكعبة وضجوا إلى الله عز وجل، فأرسل الله ريحا سوداء، شوفوا يا جماعة، حتى أظلمت الدنيا، ثم تجلت الظلمة وصار على الكعبة فوق أستارها كهيئة الترس الأبيض، له نور كنور الشمس، آية علامة، الحقوا نفسكم. فلم يزل كذلك ترى ليلا ونهارا، فلما رأى أمير مكة ذلك أمر بهذا المجرم المسمى بهادي المستجيبين، فضرب عنقه وصلبه. وذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء قصصا عجيبة لساخر بالنبي صلى الله، أو لمن يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم، وكان يستهزئ بالله عز وجل وأنبيائه وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر القاضي يحيى بن عمر بقتله وصلبه، أمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت، سبحان الله سبحان الله، لما اتصلب وسبوه استدارت الخشبة وحولته عن القبلة، فكان آية للجميع، وكبر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه. بل وهذه قصة عجيبة أخرى لرجل من كلاب الصليبيين وقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت عاقبة هذا المجرم وكان جزاؤه أنه جعل يسب النبي عليه الصلاة والسلام وكلب مربوط إلى جواره، فجعل هذا الكلب يهيج هياجا شديدا، والناس يقولوا له خد بالك الكلب ده، هو ده إنما أخذته الغيرة عشان اللي انت بتقوله عن النبي عليه السلام، فقال لهم ما تقلقوش ده بس عشان بشاور بإيدي، هو أخذته الحمية. فلا زال يسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قطع هذا الكلب رباطه، ثم انطلق إلى هذا المجرم إلى صدره إلى حنجرته حتى قتله غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بهذه الأبيات اليسيرة في شرفه وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام للشاعر صالح العمري حفظه الله. إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة، ويا علم الهدى يفديك عمري، ومهلي يا نبي المكرمات، ويا تهج التقى تفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي، فما للناس دونك من زكاتي، فأنت قداسة إما استحلت، فذاك الموت من قبل الممات، ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات، وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة، وغرسك مثمر في كل صقع، وهديك مشرق في كل ذات، وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا عالم الهدات، وأعلى الله شانك في البرايا، وتلك اليوم أجلى المعجزات، ولم تنطق عن الأهواء يوما، وروح القدس منك على صلاتي، بعثت إلى الملأ برا ونعما ورحما يا نبي المكرمات، رفعت عن البرية كل إصر وأنت لدائها آسي الأسات، يتيم أنقذ الدنيا فقير أفاض على البرية بالهبات، طريد أمن الدنيا فشادت على بنيانه أيد الأيد البنات، رحيم باليتيمة والأسارى، رفيق بالجهول وبالجنات، كريم كالسحاب إذا أهلت، شجاع هد أركان البغاة، بليغ علم الدنيا بواح ولم يقرأ بلوح أو دوات، حكيم جاء باليسرى، شفيق فلانت منه أفئدة القساة، فمنك شريعتي وسكون نفسي، فمنك شريعتي وسكون نفسي، ومنك هويتي وسمو ذاتي، ولي فيك اهتداء واقتداء لأخلاق العلا والمكرمات، ومنك شفاعتي في يوم عرض، ومنك شفاعتي في يوم عرض، ومنك شفاعتي في يوم عرض، ومن كفيك إرواء الظمات، ولو سفكت دمانا ما قضينا، ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. تابعوا أيها الإخوة الكرام هذا البرنامج لتتعرفوا على سيرة صاحب أطهر سيرة وعلى أخلاق صاحب الخلق العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. إلى لقاء جديد مبارك بإذن الله تعالى، حياكم الله وبياكم، والحمد لله رب العالمين.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا ظلماتها بسنام، إلا محا ظلماتها بسنام. الله ربي. سواك.